نصف النهار وثلاثون دقيقة في راديو أوريون من باريس، نشرة الظاهرة ونستهلها بالعناوين. عائلة الرهائن في إسرائيل تدعو إلى تعليق تطبيق خطة غزة إلى حين استعادة جميع الرفات. القبض على شخصين لاشتباه تورطهما في سرقة مجوهرات ملكية في متحف اللوفر الباريسي. إحياء الذكرى 20 لمقتل المراهقين زياد بونا في كليشي سوب وضواحي باريس بفرنسا. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، تحية سليمان ياسيني. بداية، دعا منتدى عائلة الرهائن في إسرائيل إلى تعليق المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة إلى حين تسليم حماس جميع الرفات المتبقية لديها. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده وحدها ستقرر متى توجه ضرباتها لأعدائها، وأن هي من يحدد أيا من الدول التي يمكنها الانضمام إلى القوة الأمنية الدولية التي من المقرر نشرها في غزة. هذا وتزامن تصريحات نتنياهو مع وصول فرق الإنقاذ المصرية إلى القطاع للمساعدة في تسريع عملية البحث عن رفات الرهائن الإسرائيليين الذين فقدوا تحت الأنقاض في القطاع المدمر. قتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل مهرب أسلحة في حزب الله وعنصرا آخر من ذات الحزب. هذا واتهم الجيش الإسرائيلي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بإسقاط مسيرات تابعة له كانت تقوم بمهمة استطلاع روتينية لجمع معلومات فوق جنوب لبنان. أكدت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، آخر مدينة كبرى كانت في أيدي الجيش، وذلك بعد حصار استمر لأكثر من عام كامل. هذا وطالبت الأمم المتحدة بتوفير ممر آمن للمدنيين المحاصرين في مدينة الفاشر بعدما سيطرت عليها قوات الدعم السريع. في الجزائر، قيل المدير العام لشركة سوناتراك رشيد حشيشي بعد عامين من توليه منصبه بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري من دون تقديم أسباب هذه الإقالة. حشيشي الذي تولى المنصب منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 استبدل بنور الدين داودي الذي تولى سابقا مناصب عدة عليا في قطاع المحروقات في الجزائر. في 19 تشرين الأول أكتوبر الجاري، نفذت عصابة عملية سطو في متحف اللوفر بباريس، استولت خلالها على 8 مجوهرات ملكية تاريخية بقيمة تقدر بنحو 88 مليون يورو، لكن الأثر تجاوز البعد المالي إلى البعد التراثي والثقافي. ومنذ ذلك اليوم أطلقت الشرطة الفرنسية حملة تحقيق واسعة للقبض على اللصوص، وأسفرت أولى تحريات عن توقيفات في ضواحي باريس ومحاولات هروب خارج البلاد. أسئلة عديدة تطرح، من بينها ونبدأ بسؤال مهم: كيف تمت الاعتقالات وما المعلومات المتاحة عن المشتبه بهم الرجعي؟
أعلنت الشرطة الفرنسية عن توقيف عدد من المشتبه بهم. تقارير نقلت عن اعتقال شخصين على الأقل في ضواحي باريس. شخص أوقف وهو يحاول المغادرة من مطار شارل دوغول متجها نحو الخارج. أعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكويو أن المحققين نفذوا عمليتي توقيف مساء السبت، مؤكدة معلومات أوردتها في وقت سابق صحيفة لباريزيان ومجلة باري ماتش. أكدت أن نشر المعلومات لن يؤدي إلا إلى الإضرار بجهود التحقيق التي يبذلها نحو 100 محقق تم حشدهم للبحث عن المجوهرات المسروقة وعن جميع المجرمين. أكد مصدران مطلعان لوكالة فرانس بريس توقيف المشتبه بهما اللذين وضعا قيد الاحتجاز بتهمة السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية. يمكن تمديد احتجازهما لمدة تصل إلى 96 ساعة. السلطات لم تكشف كل التفاصيل نظرا لسير التحقيق، لكن النيابة باشرت إجراءات واسعة بمئات المحققين. يشتبه سليمان في أن الموقفين ينتميان إلى مجموعة مكونة من 4 أفراد. سرقت الأحد الماضي 8 قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.
رجع البحث متواصل عن المجوهرات، كيف يتم التعامل مع القضية؟
يشارك نحو 100 محقق في تحقيقات الموكلة إلى فرقة مكافحة الإجرام والمجموعة المكتب المركزي لمكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية. وكانت المدعية العامة لور بيكويو كشفت الخميس أنه تم رفع أكثر من 150 عينة من الحمض النووي والبصمات وغيرها من الأثار في مكان السرقة. خلال فرارهم خلف المجرمون وراءهم قفزات خوذة، منشارين كهربائيين، موقد للتلحيم، سترة صفراء، جهاز اتصال لاسلكي، من بين أغراض أخرى. كما أسقطوا تاج الإمبراطور أوجيني الذي تعرض لأضرار وصار يحتاج إلى ترميم. لم يكن لدى اللصوص الوقت الكافي لإضرام النار في الرافعة الشوكية التي فحصها المحققون أيضا. وأوضحت المدعية العامة في باريس أن كاميرات المراقبة مكنت من تتبع مسار المجرمين في باريس وضواحيها، مشيرة أيضا إلى صور من كاميرات عامة وخاصة على الطرق السريعة والبنوك والشركات وغيرها.
ماذا نعلم بدقة عن كيفية تنفيذ هذه السرقة وما الذي سرق بالضبط رجلي؟
السرقة تمت خلال دقائق معدودة قبل أو قرب افتتاح المتحف، حيث استخدم اللصوص رافعة لاختراق نافذة في الواجهة المطلة على نهر السن، ثم اقتحموا قاعة أبولون وكسروا صناديق العرض وسلموا القطعة المغلوبة بسرعة ومهارة. المسروقات تضمنت 8 قطع من مجوهرات التاج، من بينها تاج أمبراطورة محشى الآلاف الألمسات، وعقد يعرف بأنه قدمه نابليون لزوجة سابقة. وحسب عدة مصادر تقدر قيمة المجوهرات المسروقة بنحو 88 مليون يورو، لكن القيمة هي التاريخية تفوق ذلك بكثير.
وما هي السيناريوهات المتوقعة لإيجاد القطع واستعادتها؟
سيناريو الاسترجاع الكامل أو الجزئي. تحقيقات الشرطة والتحريات الجنائية قد تؤدي إلى استعادة كل القطع، خصوصا إذا ظلت سليمة ولم تفكك، عبر اعتقالات أو تعاون شبكة التهريب أو عروض تبادل ووساطات في السوق السوداء. ثانيا سيناريو التفكيك والتهريب هو أخطر السيناريوهات. أن يفكك اللصوص القطع ويفكك الأحجار وهناك ألماس زمرد وياقوت لبيعها على مراحل في الأسواق السوداء، ما يجعل التعرف عليها واسترجاعها أكثر تعقيدا وربما مستحيلا تاريخيا. وأخيرا سليمان، سيناريو الوسيط والابتزاز. قد تستخدم القطع كورقة مساومة في صفقات دولية أو داخلية بين مافيا تجارة التحف، وهو ما يستدعي تعاونا دوليا لاستخراجها.
ونبقى في نفس القضية روجية، ماذا يقول الكاتب والمحلل السياسي طارق وهبي عن عملية توقيف المشتبه بهما في هذه العملية؟
نعم، الشرطة العلمية الفرنسية هي من أهم الشرطات التي تستطيع أن تصل إلى حقائق بسرعة كثيرة وأن تقارن ذلك بالملفات الموجودة لديها. أنا أعتقد أنه سرعة العملية أدت إلى الوصول إلى كل ما يحصل، بمعنى 8 دقائق لا يستطيعوا ب8 دقائق أن يسرقوا وأن لا يتركوا أثرا، علما أنه كان مبرمج أن تحرق هذه الرافعة في هذه الزاوية وأن يكون هناك نوع من شوشرة لكي لا يلحقهم الشرطة ببعض الدراجات النارية، علما أنه استطاعت الشرطة أن تتابع سير الدراجات النارية بكل الكاميرات الموجودة في الطرقات التي هي خاصة وعامة، يعني بالإطارين الخاص والعام. ولكن أنا أعتقد هذا يبرهن إلى أي مدى الشرطة الفرنسية تستطيع أن تستحصل على معلومات من أرض الجريمة أو من أرض السرقة. وبنفس الوقت أستاذ روجي، يجب أن نبحث ضمن إطار من هو الذي سيستطيع أن يسرق وأن يبيع أو أن يستفيد من هذه السرقة، لأنه إذا أنت لم تستطيع أن تستفيد في حالتين، إما حالة أن يكون هناك كوموديتير، يعني واحد طلب وهو يرغب يحب أن يقتني هذه المجوهرات ويضعها لديه في متحفه الخاص، أو أن تؤخذ هذه المجوهرات ويقوم بقصها وبيعها لاحقا ولم تعرف أنها عبر أنها كانت من مجوهرات التي تخص العائلة إما الملكية أو الجمهورية الفرنسية.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي طارق وهبي متحدثا لزميل روجي خوريو. يمكنكم الاستماع للقاء كاملا في برنامج زاوية الشرق عند الساعة 6:30 مساء. نبقى دائما في فرنسا مستمعينا الكرام، حيث يمثل اليوم 10 أشخاص أمام المحكمة في قضية تشهير على الإنترنت ببريجيت ماكرون زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون. كما يتصدر العناوين موضوع آخر هنا في فرنسا، بحيث تمر اليوم 20 سنة عن أحداث كليشي سوبوا بضاحية باريس، حيث قتل المراهقان زياد بنا وبونا تراوري صعقا في محطة للكهرباء أثناء فرارهما من ملاحقة لقوات الشرطة. حادثة أثارت موجة احتجاجية واسعة. التفاصيل في هذا التقرير لمازن حمود.
نعود 20 عاما إلى الوراء لنعيد المشهد حين لقي شابان حتفهما صعقا بالكهرباء داخل محول تابع لشركة EDF حيث احتميا في نهاية مطاردة مع الشرطة الفرنسية. هذا الحادث المأساوي فجر سلسلة من أعمال الشغب التي امتدت من كليشي سوبوا إلى مختلف أنحاء فرنسا. في 27 أكتوبر تشرين الأول 2005 استدعيت قوات الأمن إلى كليشي سوبوا للاشتباه في سرقة قام بها أطفال داخل ورشة بناء، وهي سرقة لم تحدث في الواقع كما قيل فيما بعد. عند رؤية الشرطة يتفرق بعض الشباب العائدين من مباراة كرة قدم، 3 منهم تتم مطاردتهم من قبل عناصر الأمن. حينها يعبرون أسوار موقع تابع لشركة إداف بونا تراوري يبلغ من العمر 15 عاما وزيد بنا يبلغ من العمر 17 عاما يفقدان حياتهما داخل غرفة للتيار العالي. أما المراهق الثالث ألتون البالغ من العمر 17 عاما فقد أصيب إصابة بالغة. هذا الحادث المأساوي ثم إنكار السلطات في البداية لواقعة المطاردة وادعاؤها خطأ وجود محاولة للسرقة كان الشرارة التي أشعلت أعمال الشغب. أعمال الشغب استمرت لمدة 3 أسابيع وتم إعلان حالة الطوارئ في فرنسا. وفي نهاية العام 2005 وصف تقرير الاستخبارات العامة الفرنسية ما حدث بأنه انتفاضة شعبية في الضواحي دون قيادة.
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى اليابان ثاني محطات جولته الآسيوية، ومن المقرر أن يلتقي ترامب إمبراطور اليابان مساء اليوم ورئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي غدا الثلاثاء. هذا وأبدى ترامب تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات الاقتصادية الحادة مع الصين التي سيلتقي رئيسها شي جين بينغ يوم الخميس المقبل. كما أكد ترامب مجددا رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هذه الجولة الآسيوية التي بدأت في ماليزيا وتختتم في كوريا الجنوبية. نصل بمسامعكم مستمعينا الكرام إلى الصفحة الرياضية مع عبد السلام. ضيف الله، أهلا بك عبد.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
استقالة رئيس النجم الساحلي التونسي، فما هي الأسباب؟
لم تكن مفاجأة استقالة زبير بيا أسطورة اللعب مع النجم الساحلي وفريبورغ الألماني والمنتخب التونسي، ولكن كمسير لم تجري الرياح كما كان يشتهي. السبب المباشر انسحاب الفريق أمس من الدورة التمهيدية الثانية لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بركلات الترجيح 6-7 بعد التعادل مع نيروبي يونايتد الكيني 2-2 في مجموع المباراتين. والفريق النجم كفريق كبير، فريق فائز بمرتين بكأس المسابقة، يخرج من هذا الدور المتقدم اعتبر إهانة لتاريخ النادي. كمان الفريق عيش بداية موسم كارثية سيمان على مستوى الدوري، يحتل المركز 12 برصيد 9 نقاط على بعد نقطتين فقط من المركز الأخير.
في كلاسيكو الكوكب فاز ريال، لكن لماذا انتهت المباراة على كل تلك الاحتجاجات؟
فعلا انهى ريال مدريد هيمنة غريمه اللدود برشلونة على الكلاسيكو، وذلك بتغلبها 2-1 في سانتياغو برنابيو، مواصلا صدارته للدوري الإسباني مبتعدا ب5 نقاط عن برشلونة بعد 10 جولات في هذا الموسم. كمبابي من جديد هداف، وأيضا جود بيلينغام الذي صنع الهدف الأول وهدف لفيرمين لوبيز لبرشلونة. طارد بيدري في الدقيقة 9 من الوقت المحتسب بدل من الضائع. مباراة مثيرة جدا، كثيرة هي القرارات وتدخلات الحكام وإلغاء أهداف بالفار. أيضا النهاية كانت يعني بين لامين يامال، داني كارفاخال، أيضا فينيسيوس جونيور، وما حدث أيضا مع فينيسيوس جونيور عند استبداله وصراخه وطلبه الرحيل وكلامه عن اللعنة. يعني في النهاية بدأت قصة التشنج مع لامين يامال، هذا اليافع البرشلوني الذي كان وصف ريال مدريد بأنهم يشكون ويسرقون قبل المباراة في تدوينة. لاعب ريال مدريد انتظروا قبل نهاية المباراة أثناء اللعب كل ما لمس لامين يامال الجماهير تزفر على يامال، وفي نهاية المباراة حصلت اشتباكات لا تليق بالفريقين وبالأسماء النجوم. يعني في النهاية كلاسيكو رغم فوز الريال الذي كان نوعا ما مستحق باعتبار أنه نجح أكثر في الوصول إلى المرمى، إلا أن القرارات التحكيمية أثارت الجدل والمثير أكثر هذا التشنج الذي رافق أسماء كبيرة في عالم كرة القدم يعني الدولية وليس في الريال وبرشلونة فقط.
نعود إلى القارة السمراء وفي دوري أبطال أفريقيا 14 فريقا ضمنوا صعودهم إلى دور المجموعات، من هي هذه الفرق؟
الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، شبيبة القبائل الفريق الكبير الذي يعود لهذه المسابقة والفريق الأكثر تتويجا جزائريا في هذه المسابقة، أيضا الأهلي المصري عميد الأندية الإفريقية، سان داونز الجنوب إفريقيا الذي يصل للمرة 11 تواليا، والترجي الرياضي التونسي للمرة 18 وهو صاحب الرقم القياسي على مستوى مرحلة المجموعات، ثم نجد أيضا بيترو أتيتيكو سيمبا، استاد الملعب المالي، الهلال السوداني، باور دينامو زامبي، سان إلولولو بوبو، ويانغ أفريكانز وريفر يونايتد، وبانتظار أيضا بيراميدز ونهضة بركان أو الأهلي الليبي. بيراميدز يلاقي أنشورنس الإثيوبي ونهضة بركان ينتظر الحسم مع الأهلي الليبي لإكمال عهدة أو عدد الأندية المتأهلة لمرحلة المجموعات 16 ناديا.
طبعة واعدة وحامية الوطيس مؤكدا عبدو، شكرا لك.
فعلا شكرا.
شكرا لك عبدو، وشكرا أيضا للزميل غيمون جوان في الإخراج والهندسة الصوتية. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.